والآن مع الشريط الثاني من هذه السلسلة، موسى والخضر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. وأصل الحديث في الصحيحين كما قلناه في المرة الماضية، لكن هذه الجملة انفرد بها مسلم عن البخاري أن موسى عليه السلام قام خطيبا يذكر الناس بأيام الله. وقد حاولت أن أعثر على بعض ما قال موسى عليه السلام لقوم في هذا اليوم مذكرا بأيام الله، فوجدت شيئا من ذلك في سورة إبراهيم. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا السياق يدل على أن بني إسرائيل نكلوا ونكصوا، لأنه يهددهم بالذين أبادهم الله. وواضح من السياق كما قلت أن السياق كله ترهيب،
ليس فيه ترغيب على عادة بني إسرائيل في النكول والنكوص واللؤم ونسيان الشكر. أيام الله عز وجل هي التاريخ الذي مضى، وهي الأيام الآتية، وهي الحاضر الذي نعيشه. والمرء الذي يعيش في الحاضر ولا يعرف شيئا عن أيام الله الماضية فلا مستقبل له. روى الإمام أحمد بسند صحيح في كتاب الزهد عن جبير بن نفير قال: لما فتح المسلمون قبرص فرق أهلها واجتمع بعضهم على بعض يبكون، قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون العباد على الله إذا هم أضاعوا أمره. فبينما هذه أمة قاهرة ظاهرة لها الملك فنكلت عن أمر الله فكان منها ما ترى، فكان منها الذل. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، إذا ذهبت إلى المقابر، إلى ملاك الدنيا قبلنا، إلى من كانوا أغنى منا، لأن أباك كان أغنى منك، لأن ميراث أبيك قسم عليكم جميعا فهو أغنى من كل فرد فيكم، وأنت لك أولاد والذي ورثته من والدك شيء يسير، فهذا الشيء اليسير يقسم على أولادك أيضا، فأنت برغم هذا اليسير أغنى منهم، وهكذا انزل. فهؤلاء الذين ماتوا قبلنا كانوا ملاك الدنيا قبلنا، وكان لهم الأمر والنهي، وما كان الواحد منا يجرؤ أن يرفع طرفه في واحد منهم، لأنه كان صغيرا حقيرا فقيرا منزوع القوة. هذه هي أيام الله، الأيام الماضية. فالذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولم يهتدوا وينظروا ما الذي أهلك الذين من قبلهم فيتفادوا هذه العقبة؟ بنو إسرائيل قصة طويلة، وهم أطول الأمم في ذمة التاريخ، وهم أكثر الأمم الذين أرسل الله عز وجل إليهم أنبياء. لؤمهم واضح، وقلة شكرهم، وأيضا غدرهم واضح. موسى عليه السلام وهو يذكر بأيام الله قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إيه دلالة الكلام ده؟ دلالته أن الأيام دول، يوم نعمة فيلزم فيه شكر، ويوم مصيبة فيلزم فيه صبر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فكذلك الأيام دول، مرة لك ومرة عليك. ثم أعلمهم أن جزاء الشاكرين من جنسه، وأن جزاء الكافرين أيضا من جنسه. وإذ تأذن ربكم، أي أعلن لكم وأوصل لكم أن من شكر زاده، وأن من كفر فلا بد أن ينتظر قارعة. الكلام ده نحن نقوله لتستفيد منه هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كلها صارت في ذمة التاريخ وبقيت العبرة، فإن لم نعتبر سنكون عبرة لمن يأتي بعدنا. الذي أهلك الأمم الذنوب والمعاصي والنكول عن أمر الله عز وجل واللعب بالوحي. إن الوحي يلعب به كتابا وسنة. وكلما قرأت حكاية عمر بن الخطاب مع صبيغ العراقي يكاد قلبي أن يطير مما آل إليه حال المسلمين. الإمام الدارمي روى في مقدمة السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أبا موسى الأشعري مع جيش، وكان في الجيش جندي يقال له صبيغ العراقي، فصبيغ العراقي بيسأل الجنود ما معنى والذاريات ضرب والحاملات وقف، بلغوا فيه أبا موسى الأشعري. الرجل ده بيسأل عن معنى والذاريات ضرب، إيه المستنكر في الموضوع؟ هو أنت لما تسأل عن معنى الكلمة لتفهمها هي دي مشكلة؟ أبو موسى الأشعري أرسل كتابا إلى عمر بن الخطاب إن في جند من الجنود بيسأل الجنود كده عن والذاريات ذرب، قال ابعته وضعه على إكاف بعير، يعني ما تحطوش على بردعة يجي مستري، حطه على عدة الجمل الخشب ده عشان يجي عظمه متكسر كنوع من العقوبة الإيه العاجلة. وكان عمر الخطاب مجهز جريد أخضر، أول ما دخل صبيغ قال أنت الذي تسأل عن محدثة، وضربه حتى أدمى ظهره، انبجس الدم من ظهره، تركه حتى برق وجاب وضرب حتى أدمى ظهره وتركه، فلما برأ ظهره أتى به، فقال صبيغ يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، تعذبنيش العذاب ده كله، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، أنا تبت وعفيت. فأرسله إلى أبي موسى الأشعري مع كتاب منه ألا يكلمه أحد. شق عليه، واحد عايش في وسط ناس لا يكلمون، شق عليه فشكى إلى أبي موسى الأشعري، فأرسل إلى عمر بن الخطاب أن الرجل حسن التوبة، فأمر الناس أن يكلموه. ما هي جناية صبيغ؟ بيسأل عن وذاريات ذرو؟ هو أنت لما تسأل عن أي معنى في القرآن هو ده جريمة؟ لا، المسألة لم تكن هكذا. العرب كانوا يعرفون مفردات الألفاظ، والذاريات ذرو ذا الريح، لكن صبيغا كان يسأل عن أمر زائد، إيه بقى أصل الذاريات وإيه أصل شغلها وبتعمل إيه وبتطلع منين وبتروح فين وبتقف فين. فخشي عمر بن الخطاب إن حصل هذا التعمق في الكتاب أن يضلوا ويتزندقوا ويخرجوا بأفهام ما عرفها السلف قبله، ودي عادة أي متقعر يصل إلى قعر اللفظ أو قعر الشيء. ولعمر بن الخطاب نظير فيها وهو على المنبر كما في صحيح البخاري وأحمد وغيرهم، قرأ قوله تعالى وفاكهة وأب، فقال أما الفاكهة فعرفناها فما هو الأب، ثم قال لنفسه وهو على المنبر إن هذا لهو التكلف يا عمر، لفظ البخاري نهينا عن التكلف، لفظ أحمد وغيره إن هذا لهو التكلف يا عمر وما عليك ألا تدريه. هو عايز يعرف الأب بقى أصله وفصله طالع منين وجاي منين والكلام ده. هذا التعمق وهذا التقعر يضيع عليك المعنى الذي أنزل الله عز وجل القرآن من أجله. القرآن له كتاب جغرافي ولا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم، القرآن كتاب هداية. أول ما تغوص تحت يضيع عليك المعنى الذي من أجله أنزله الله، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للعامي الذي لا يقرأ والذي فهمه ضعيف، وأنزله للعلماء وجعل القرآن حجة عليهم جميعا مع اختلاف فهومهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فما تفهمه جدتي العجوز هو الذي أفهمه أنا؟ هذا الذي عناه الله عز وجل وأراد منا فهمه، الذي تقرأه جدتي البصمجي في القرآن هو الذي أراده الله منها. وإلا لو كانت المسألة محتاجة بقى لغة عربية ومحتاجة أصول فقه والكلام ده لما قامت حجة الله على أكثر العباد. لكن إذا رزق المرء الهداية أولا ثم من الله عز وجل عليه بعلم النحو بعلم أصول الفقه يستطعم الهدى أكثر من غيره ويثبت على المعنى أكثر من غيره. فعمر الخطاب لما بيقول وفاكهة الأب إيه هو الأب؟ قال وما عليك ألا تدريه يا عمر، نهينا عن التكلف. ترى لم يكن عندهم فكر وفقه وتعمق؟ لا والله، كانوا سادة في كل ذلك، لكن المتأخرون تركوا اللفظ الظاهر المطلوب منه وغاصوا، فخرجوا بأفهام عجيبة. أي إنسان عربي في الدنيا يسمع قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده لما تسأل أي حد عليه، من الذي يشفع عند الله لأحد إلا إذا أذن الله له؟ هذا المعنى البسيط. يوم بقى المتعمقون المتنطعون يغطس وهو الحظ، يا يطلع بجوهرة يا يطلع بضفدع، هو الحظ. ده بقى غطس فخرج بباقعة، قال لك من ذل ذي يشفع دخل الآية في الفر عجنها في بعضها أخرج كلمات جديدة لا علاقة لها بالآية. إيه اللي خرج به هذا البني آدم؟ من ذل أي من الذل، الآية فيها ذل أو يذل أو ذل؟ لا، ده قرآن جديد، هذا قرآن جديد، وده واحد محسوب على المسلمين، وكثير منهم يقولون قدس الله سره نور الله ضريحه وروح روحه، اللي هو معدود عند كثيرين من الأئمة الربانيين والأقطاب الكبار. من ذل أي الذي يذل نفسه، من ذل ذي اسم إشارة إلى النفس، أي من ذل هذه أي نفسه، يعني يشفى من الشفاء، اللي يذل نفسه ربنا يعافيه يشفى. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام واحفظه. الكلام ده له أي أثر في القرآن؟ صبيغ العراق كاد أن يقتل بين يدي عمر لأنه سأل عن والذاريات ذر وأراد معنا تحت اللفظ. آه لو رأى عمر مثل هذا أحلف بالله بلا مثنوية لقتله ردة. إحنا عندنا تفسير كبير اسمه تفسير الباطني، تفسير الباطني للقرآن، كل لعب في القرآن، التفاسير دي مبذولة وموجودة ومطبوعة، وأغلب الناس أو كثير من الناس لا يميز بين الحق والباطل. أفيترك هذا الخصل وهذا الدجل وهذا الكفر البين لمجرد أن رجل كتبه ويقال عالم من علماء المسلمين؟ بنو إسرائيل حرفوا التوراة وكتموا أحكامها، ووقع في هذه الأمة تحريف المعاني. لأن اللفظ لو واحد دخل في القرآن حرف يطلع ألف صبي يرد عليه، الصبيان الصغار، لأن الله عز وجل وكل حفظ التوراة إلى اليهود فحرفوا، ووكل حفظ الإنجيل إلى النصارى فحرفوا، فلم يكل حفظ القرآن إلينا، وإلا لوجد فينا من يحرف. وهذا آخر كتاب نزل من السماء على أهل الأرض، فلذلك تولى الله حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاللي حصل إن حصل لعب في المعاني، وإن بقيت الألفاظ كما هي. من علامات فناء الأمم مثل هذا اللعب، فلا بد أن يقوم العلماء المصلحون بالوقوف أمام هذا الخبث حتى لا تدركنا اللعنة التي توعد الله عز وجل بها المخالفين لأمره. موسى عليه السلام جاء كما تعلمون، وفرعون سلطان الدنيا، وما رأينا سلطانا يعبد إلا فرعون، أي في أبهته عبد كثيرون، لكن فرعون كان شامه في وسط المعبودات من دون الله. كان له بطانة سيئة تؤذه أزا وتزعجه تجاه بني إسرائيل، والبطانة دايما بيكونوا من الأشراف والناس اللي لهم حظوة في المجتمع. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أي ويذرك وطاعتك، لا يطيعك ويناشز عليك، استفزاز، هتسيب الحد انت عمل يفسد في الأرض. قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. المعنى ده ورد برضو في سورة البقرة، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وورد أيضا في الأعراف، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي سورة إبراهيم وموسى عليه السلام يذكر بأيام الله، قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. واو، حرف الواو الزائد في سورة إبراهيم. في البقرة والأعراف يذبحون بلا واو، يذبحون ويقتلون بلا واو. ونحن نعلم إن أي حرف زائد في القرآن له معنى زائد يقابله، فيش حرف زائد بلا معنى زائد. يسومونكم سوء العذاب يذبحون، فلو قال قائل ما هو سوء العذاب، سوء العذاب يذبحون ويستحيون، فكأن يذبحون ويستحيون تفسير لمعنى سوء العذاب. يبقى هو عندهم كم عذاب؟ اثنين، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، يبقى سوء العذاب لون ويذبحون لون آخر ويستحيون لون ثالث. طب ايه الحكمة في كده؟ قال لك الحكمة في كده اذا ابتلي انسان بعدة مصائب فكشفت هذه المصائب عنه فهو مدين لربه تبارك وتعالى بهذا الكشف، يبقى مطلوب منه أن يشكر في مقابل كل مصيبة. سوء العذاب اللي هو الاستخدام، جعلهم عبيدا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه، يشغلهم خدم. أدي سوء العذاب. وأعظم الجناية على الإنسان الرق أن يكون عبدا. ليه؟ لأن العبد لا يملك شيئا مع إرادة سيده، كلما أمره سيده بشيء ائتمر ولو كان كارها. يعني السجن الانفرادي يعتبر ملك بالنسبة للرق والعبودية. الرقيق لو هرب من سيده لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا حج، ولو تزوج لكان زانيا إلا إذا أذن له سيده. أي عذاب أعظم من هذا؟ رجل كان سيدا مطاعا إذا به يكون عبدا رقيقا. أدي سوء العذاب. ده لون من ألوان العذاب اللي ربنا رفع عن بني إسرائيل. يبقى ده في مقابله شكر. طالما أن احنا بنذكر بأيام الله، يبقى كل من عدد عليهم المصائب يوم يحمدوا ربنا، غير لما يكون مصيبة واحدة بس وتكشف. لكن إذا كثرت المصائب عظمت النعمة وعظم الشكر أيضا. فلذلك جاءت الواو هنا لتفصل بين سوء العذاب كجنس، وبين يذبحون الأبناء كجنس، وبين استحياء النساء كجنس ثالث. وما أعظم صبر بني إسرائيل على هذه المحنة. الولد فلذة الكبد لما يذبح ذبح النعاج أمام والده، هذا أمر لا يقدره إلا والد. استحياء النساء دي مسألة مرة في غاية المرارة. يعني استحياء النساء يعني لا يقتل النساء، يأخذهم حيات. طب وين المشكلة؟ المشكلة أن عرضك ذهب لعدوك. هذه المشكلة ببساطة. هل هذا العدو سيصون هذا العرض ولا ينتهكه ويغتصبه؟ فتخيل أيها الحر أن أمك أو أختك أو أن امرأتك أو ابنتك خالتك عمتك تغتصب وإنت لا تستطيع الدفع على شيء. مسألة في منتهى المرارة. مسألة العرض دي مسألة لا حل لها. لهذا كان العرب لما يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون النساء معهم في الغزوات. ليه يأخذوا النساء؟ ليه؟ حتى إذا أراد الرجل أن يفر يقاتل عن حريم، إذا يعني قال لك قريش تروح في داهية وأنا أعمل إيه؟ أبو أنا أقتل عشان أبو جهل يبقى هو الملك ولا يبقى هو السيد وأنا أروح فيها. إذا خطر على باله هذا المعنى وأراد أن يفر وجد امرأته خلفه فيقاتل عن حريم. فكان إخراج النساء في الغزوات، في غزوات الكافرين، المقصود منه الثبات، الثبات على القتال دفاعا عن العرض. ففرعون لما أزت هذه البطانة أزل وقال إن فوقهم قاهرون، لأن إحنا اللي معانا البطش وإحنا اللي معانا جهات التنفيذ وهم لا يملكون شيء، ننقض عليهم كالدجاج، ناخذوهم واحد واحد كالدجاج، لا يستطيعون شيئا ولا يدفعون عنا. ليه؟ معانا كل حاجة وهم ليس في أيديهم شيء. ده كلام فرعون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قضية محسومة. الأرض ليست لفرعون، وهو لا يملك أن يهب الأرض لأحد، لأن مالكها على الحقيقة هو الله، وهو الذي ينقل هذا الإرث من قوم إلى قوم. فاطمئن إن المسألة ليست بيد فرعون، لكن المطلوب الصبر. الصبر. فرعون أذلك، ما تروحش تعمل تقتل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة تخلي فرعون يجتاحي القبيلة كلها كما يحدث الآن في ذلك الزمان. أحداث الرياض أو أحداث المغرب هذه كلها خطأ. الفاعلون لها ليس عندهم فقه أبدا. شباب مهضوم مظلوم مطحون، يرى القضية بيعت كلها، كلهم أتباعه، ويريد أن ينصر أمته بهذا الحماس وهذا الذل الذي يحمله بين جوانحه، لم يجد إلا أن يفعل هذا. لكن الفقه لا تصلح معه العصبية، ولذلك نحن نتهم من قبل هؤلاء الشباب أننا مخذلون وأننا منهزمون وأننا ليس عندنا إحساس بمصائب الأمة. ويعلم الله عز وجل أننا نتجرع المر كل لحظة بسبب المصائب الحالة بهذه الأمة، بحيث أن المرأة فقد لذة المنام ولذة الطعام والشراب، فقد شهيته فعلا، أنا آكل حتى لا أموت، ما اشتهيت طعاما قط ولا قلت في يوم من الأيام أنا أتمنى أن آكل كذا. السبب في المسألة دي الضغط اليومي اللحظي الذي يعيشه المرء. لما يرى الأمة العزيزة خير الأمة مستذلة أمام عباد البقر، ده الحمد لله أن واحد يدب على الأرض بقدميه. لكن التفكير في مصائر الأمم لا يكون بهذا الانفعال. زمان في أواخر السبعينيات كنا نلتقي مع الشباب المتحمس اللي هو سمي بعد ذلك باسم الجماعة الإسلامية، وكان عندهم شدة ورعونة وعايزين يقوموا لله عز وجل بواجب الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. في بعض محافظات الصعيد اللي أنا كنت بنزل فيها الشاب يبقى شايل جنزير العجلة في جيبه، يقابل واحدة وواحد على الكوبري، دي مين؟ يقول له أخت البطاقة، إذن إنها أخت، يقول له دي مرات، يقول له فين الأسيمة؟ لا في واحد في الدنيا يمشي وقسيمة الزواج في جيبه؟ إذا لم يستطع أن يثبت يخرج الجنزير من جيبه ويموته من الضرب. هو ده الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كانت النتيجة إيه؟ إن حصل مد لهذا الخصل والخطأ وهذا الطيش لحد ما دخلوا في مواجهات غير متكافئة. وكانت النتيجة إن الصعيد المكان المهيأ طبق طبيعيا يعني لحمل الإسلام، لأن هم ناس رجال ومحافظين وعندهم العيب واضح بخلاف وجه بحري. وجه بحري الحضارة والتفسخ والكلام، صعيدة ما زالوا ناس محافظين وعندهم فطرة جيدة وعندهم نخوة. عشان كده كل النكت طلع على الصعيد، يقولك المرة واحد صعيدي، اشمعنى الصعيدة يعني؟ علشان الواحد يعنف انه ينتسب للصعيد، مش عايز يقول انا صعيدي احسن يطلعوا عليه نكتة، فيوم يعنف من الغيرة ويعنف من النخوة ويعنف من الديانة. فكان الصعيد ده المكان المهيأ بصورة طبيعية لحمل الإسلام حملا رجوليا. ايه اللي حصل؟ من اول الفيوم لحد حلايب تستطيع ان تعد النقاب على الأيد، وتستطيع ان تعد اللحى ايضا على الأيد، ومن اراد ان يعيش في امان فر من الصعيد الى وجه بحر لكي يعيش. من السبب في هذه المحنة الكبيرة؟ من الذي حرم الملايين أن تمارس هذه الشعائر بهذه الحرية؟ الطيش. ولما كنا نتناقش معهم زمان كانوا يتهموننا بأننا دجاج، أنتوا فراخ روحوا ناموا في البخش. دي صورة بالكربون للذي يحدث الآن. تستطيع أمريكا بما لها من صولجان الآن أنها تغزو السعودية علشان 8 أمريكان مات قتل، هل هذا أحدث نكاية في العدو؟ ما هو مات في مقابل هؤلاء 48 سعودي دمهم معصوم لا يجوز إراقته إلا بضوابط شرعية. إيه اللي حصل للأمريكان؟ 400 مليون، عادي لما يروح منهم 1000 2000 10000، بس على حس 10000 نفذوا هذه البلاد الضعيفة. ايه اللي بيحصل ده؟ بلاد العرب جميعا دخل تحت الارض، دخل في الجحر، ما يقدرش واحد منهم يرمش بعيد. في هذا الذل والضعف والهوان تعمل فيها راجل لا، المسألة تحتاج إلى رجولة هادئة. تبقى راجل لكن رجولة هادئة، أفكر لعدوي كيف أفعل بهذا العدو المفتري، إزاي أصل إلى ما أريد بأقل قدر من الخسائر عندي. المسألة دي تحتاج إلى هدوء، لكن أول ما تتعصب نصف عقلك بيذهب. فكل هذا الذي يجري ليس من مصلحة المسلمين، وإن كان بيحدث انفراج في الصدر. أنا عارف أن الجماهير كلها كانت فرحانة، بقول لك يا زد والله عيال جدعان، نوع من التنفيس المكبول، لكنه يخالف الفقه. في الوقت الذي يقول فيه فرعون إنا فوقهم قاهرون، يقول موسى عليه السلام يقول لهم إيه؟ شوف النفس الهادئ، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال لهم الأول استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الكلام لم يمس الوتر عند بني إسرائيل، أذلة، مستعبدون، أولادهم قتلوا، نساؤهم راحوا لعدوه، فالمسألة مرة مرة. فلم يقع قول موسى عليه السلام عندهم الموقع الذي يجب أن يقع عند المؤمن، أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. احنا ما استريحناش خالص من قبل ما انت تيجي واحنا في الضوام ده، ومن بعد حتى ما انت جيت قلنا لعلها تكون انفراجة، برضو الأذى وقع علينا. لهذا لما نزلت خواتيم البقرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خطر ببالك تقتل واحد هيحاسبك على كده؟ الصحابة لم يتحمل، قالوا يا رسول الله وقد جاءوا وبركوا على الركب، يبرك على الركبة مستسلم، يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. دارش على المسألة دي، هو أنا بملك أفكاري ولا خواطري؟ ببقى قاعد كده هو ويخطر ببالي أن أنا أعمل فاحشة من فواحش، لكن ما عملتهاش. والمرء لا يخلو من هذه الأفكار السيئة، أفأحاسب على هذا؟ ما نقدرش على المسألة دي. فقال له أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا، فنزلت آية الرخصة مباشرة بعدها. فبنوا إسرائيل موسى عليه السلام قالوا اصبروا، استعينوا بالله واصبروا، قالوا مش قادرين، ده احنا عايشين في ذل، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. طيب احنا بكرة هنشوف، انت مش عاجبك صنيع فرعون ولانه افسد في الارض، طب انت بكره تملك الارض هشوفك هتعمل ايه. ثم جاءت المصائب تترى على راس قوم فرعون، ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين المجاعات المتتاليه ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عذب الله عز وجل قوم فرعون لصالح بني إسرائيل، وأبان عن خصلة في هؤلاء تدل على التقلب المستمر. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى وبمن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الطائر أو التطير كان العرب عندها السانح والبارح، وكانت أحيانا إذا لم تر طيرا تزعج الطير من أوكاره، عايز يروح مشوار يبص لأي طائر في السماء، إذا خد يمين يبقى يروح المشوار بتاعه، ده اسمه السانح. إذا خد شمال يبقى يومه مش معاد، ده اسمه البارح، يرجع يروح. طب صبح الصبح لم يجد في الطير في السماء طير، وعنده مشوار ولازم يروح، يعمل ايه؟ يشوف اي عش كده في طائر يزعجه يطيره علشان يشوف بخت. اذا طلع من العش راح يمين يبقى يروح المشوار، راح شمال يرجع دار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال اقروا الطير على وكناتها. الوكنة اللي هو العش، اقر الطير يعني ما تزعجوش، يعني ما تروحش تطيره عمدا عشان تعرف انت تروح ولا لا. فهؤلاء اذا جاءت الحسنة والنعمة والزرع زرع والارض طلعت والكلام، يقول ده بشغلنا احنا وبركتنا احنا واحنا ناس كويسين. واذا الارض اجدبت والحالة الاقتصادية كانت في الارض، يقول لك ده من موسى، من يوم ما جلنا ما شفناش خير. قال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قدر لهم، إنما هو عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما جئتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مسألة عناد مستمر من آل فرعون، عذب الله آل فرعون لصالح بني إسرائيل، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبر وكانوا قوما مجرمين. الطوفان اللي هو معروف المية، كانت المية واصلة للعنق، يعني لو غفل شوية يغطس، ويغطس يعني يموت ما بينامش. إذن حرمهم النوم، هذا الطوفان، والجراد أكل الزرع بتاعه عندهمش أكل، والقمل اللي هو القمل المعروف القراد اللي بيصيب الجلد. فتخيل بقى جسد كله متغطي بالقمل، وكل واحد ياخد نصيبه من دم وجلد، مش عارف ينام، الفراش بتاعه كله قمل. والضفادع يفتح الحل عشان ياكل طبيخ لا كله ضفادع بيكلش، والدم يرفع القلة يشرب تنزل دم ما بيشربش، ايه العذاب ده؟ ثم عقب الله عز وجل على هذه القصة قائلا، ارجو انكم تتأملوا السياق القادم. ليه؟ لأن ده من أيام الله، من أيام الله. قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه، اللي هم كانوا لا قيمة له، وفرعون قال إن فوقهم طاهرون وهم لا يملكون حولا ولا طولا. الله عز وجل إن الأرض له، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. إن موسى عليه السلام قال استعينوا بالله واصبروا، فلما اشتكوا كده شكوى كده أرجعهم إلى حظيرة الإيمان فثبتوا. فكانت النتيجة إيه؟ النتيجة إن هم مكن لهم بالصبر، والصبر لا يكون إلا على مر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون يعني يبنون. حلو كده. الآية اللي بعدها مباشرة إيه؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ارجلهم مبتلة بماء البحر وقد رأوا فرعون وقد قذفه الموج على الشاطئ ليكون آية. يوم يقول لموسى اجعل لنا إلها، ومن اللي عمل كل ده؟ مين؟ ومن اللي اخرجهم من الاستضعاف؟ مين؟ من الذي دمر فرعون وما كان يخطر ببال إسرائيلي أن يدمر فرعون؟ مين اللي عمل العملية دي كلها؟ انت لسه بتدور على إلهك؟ مش عارف هو فين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وأرجلهم مبتلة بماء البحر. عشان كده أنا قلت كثيرا وأقول وسأقول إن شاء الله إن بني إسرائيل من الضعف بمكان، ضعاف ضعاف جبناء، لو وجدوا رجالا لدخلوا الجحور، لكنهم لا يرون إلا أشباه الرجال وما دون ذلك. قوم يفعلون هذا وهم في مقام الشكر، يعني طب سيبها شهر، سيبها شهرين، سيبها سنة، يبقى اسمك نسيت، لكن ده انت لسه رجلك مبلولة بماء البحر وطالع وأنجاك، قل له اعمل لنا إله زيهم، أصل احنا ملناش إله. أقبح شيء النكوص في مقام الشكر، المفروض تشكر تكفر، هذا أقبح شيء. زي المن، مسألة المن في مكان العطاء، انت بتدي اذا منن صار في منتهى القبح. مرت الايام، اراد موسى عليه السلام ان يدخل قرية الجبارين، هلم ندخل قرية الجبارين؟ قالوا لا، دول ناس عتاولة وما نقدرش عليه، انا لن ندخلها ما داموا فيه، فان يخرجوا منها بالزوء كده فان داخلوا، انما ندخل نقاتل والكلام ده لا، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. آخر تقرير ذكره موسى لقومه، لأن موسى عليه السلام ما دخلش الأرض المقدسة، مات قبل أن يدخلها ومات هارون قبل. آخر كلام قاله موسى عليه السلام عن بني إسرائيل أنه فسق، وصدق الله عز وجل على حكمه، قال موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى موسى عليه السلام قال فاسقون وصدقه رب العالمين، حتى جاء يوشع بن نون عليه السلام وفتح قرية الجبارين في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو في الصحيحين. مر زمان ونكل بنو إسرائيل ونسوا وحرفوا وسرق منهم التابوت اللي هو كان فيه بقايا التوراة وكان فيه عصا موسى وكان فيه أشياء كده. أهل النخوة من طول الذل والعار قالوا لنبي له، والكلام ده كله من بعد موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بالنخوة دي والحماسة دي بدأوا يدخلوا المعركة. قال لهم طيب، حس ان انتوا عايزين ملك، لان النبوة كانت في فرع والملك كان في فرع اخر. اول من جمع الله له النبوة والملك في بني اسرائيل داود، وبعدين سليمان، وهي ادهى عصور بني اسرائيل ايام داود وسليمان، فكان الملك في ناحية والنبوة في ناحية. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. طالوت يطلع من طالوت ده؟ ده طالوت ده في فرع ضعيف وراجل ساكن في الحوالي. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ مش انتوا اللي قايلين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ ملكا جاءت نكرة، يعني أي ملك، المؤمن يطلع من الذل اللي احنا فيه، هات أي حاجة. فأول ما يقول له نبيهم كما، يعني نبي معروف المخاطب من السماء ولا يقول عن أمر نفسه شيئا، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى إلا أنا مرسل إليكم من قبله يقول لكم طالوت ملك. قال له لا، طالوت لا، يبقى دول عايزين ينتصروا؟ دول عايزين يخرجوا من الذل والعار؟ أبدا. طيب يا جماعة، ده ربنا اللي قال. طيب هقول لكم حاجة، طب ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لنا آية عشان تصدقوا كلامه؟ ده النبي اللي بيقول، الذي يقول هذا هو النبي، يقول حتى تصدقوا كلامي وتعرفوا ان انا بتكلم من عند ربنا، ما بيجيش حاجه من دماغي. هذا الملك له آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. التابوت اللي انتوا بتعيطوا عليه للنهار، آه يا تابوتي انت ترجع يا تابوتي، احنا هنرجعه بلا قتال. ومش كده بس، ستحمله ملائكة كمان، وتشوفوا الملائكة دي بعينيكم. وهذا التابوت فيه السكينة اللي ستسكن هذا القلب عشان تقاتله. استنوا بقى التابوت، وجاء التابوت فعلا تحمله الملائكة. القصة بقت قصة معروفة، لما راحوا على النهر وشربوا المية ورجعوا كله، وتركوا 314 مؤمن يواجهون جيش جالوت. 314 فقط، عدة الصحابة في يوم بدر، قاتلوا جيش جالوت الكبير المرعب. الله عز وجل قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وهنا ظهر نجم داود، تزوج ابن طالوت فأخذ الملك بدلا من طالوت، وآتاه الله النبوة فجمع له الله النبوة والملك. قصة بني إسرائيل جزء من أيام الله. إذا نكلنا كما نكلوا، ضعنا كما ضاع، ديننا وتراثنا معرض كل يوم للتشويه، وأي واحد فس لا قيمة له يستطيع أن يكتب في الجريدة، يبعث مقال يكتب في الجريدة. طب بيكتب إيه الرجل ده؟ يكتب أي حاجة. حرية الكفر زي حرية الفكر، ما هو كفر مقلوب الفكر، كفر فكر، هما الاثنين واحد. عند طائفة من الناس واحد لسه كاتب مقال عمال يخبط في الأحاديث، يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال لك الحديث ده يدل على بطلان الأحاديث الأخرى اللي فيها لو. قال لا، طب ده احنا عندنا أحاديث صحيحة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ولا أمرتهم بتأخير العشاء، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. أحاديث كثيرة فيها لو. الإمام البخاري عقد بابا اسمه باب ما يجوز من اللو، ما يجوز من اللو. قال لك الأحاديث دي بتخبط في بعضها، معرضة لبعضها. قال لك لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وبعدين يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن أشق على أمتي أو الكلام، يبقى في حديث من الحديثين غلط. طب إيه الصح عند هذا الفصل؟ الصح الحديث الأولاني. إيه اللي عرفك بقى إن ده أصح من ده؟ ما يمكن التاني هو اللي غلط، الأولاني هو اللي غلط. المسألة ملهاش أي ضوابط ولا روابط. لو طالع كتب العلماء لفكت القضية عنه. العلماء يقولوا إيه؟ يقول لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي فيما مضى من المقدور الذي لا تستطيع تغييره، الذي لا تستطيع تغييره. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. أهو ده المنهي عنه، المنهي عنه أن تتكلم فيما مضى حيث لا حل لك معه، هذا الممنوع، لأن ده مردوده أخرته إيه؟ يعني التسخط على مقادير الله. الولد خرج ضربته عربية، لو ما كانش خرج أهو ده الممنوع، لأن ما تعرفش ترجعه، خلاص هذا مقدور لا يقابل بغير التسليم والرضا. إنما لو قلت لو فيما يستقبل، لا سيما إذا كان وراءه معنى أنت بتحض عليه، فلا بأس بهذا عند سائر أهل العلم. لكن لا تقل لو فيما مضى. ايه مسألة بسيطة خالص، لو طالع كتابا واحدا لحل الإشكال، لكن هم لا يقرؤون وفي نفس الوقت ليس عندهم انتماء لهذا الدين، فهذا الخبث كله لابد أن ينتهي. ينتهي بإيه؟ ينتهي بأن يقف أهل العلم لله ولا يجامل الخلق ويقولوا كلمة الحق ولو كانت مرة. هكذا أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كتم أهل العلم ما يجب عليهم إبلاغه كانت الفتنة العامة التي قال الله عز وجل فيها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.